كلام في كتاب الغصب. عرفنا إن الغصب سبب من أسباب الضمان، ثم تطرق المصنف إلى أسباب أخرى للضمان. من هذه الأسباب مباشرة الإتلاف، يعني أن يباشر الإنسان إتلاف مال الغير، سواء غصبه وأتلفه أو لم يغصبه لكن أتلفه، باشر إتلافه، هذا يكون ضامنا، سواء كان الشيء المتلف عينا أو كان منفعة. هذا مر علينا. السبب الثاني من أسباب الضمان التسبيب. التسبيب كل فعل يحصل التلف، يعني التلف مال الغير بسببه. واضح الفرق بين المباشرة في الإتلاف وبين التسبيب في الإتلاف. المباشرة تعني أن الإنسان المتلف هو بنفسه يباشر إتلاف مال الغير، هذا يكون ضامنا. أما التسبيب قد لا يكون الشخص هو مباشر للإتلاف، لكنه يحصل منه فعل بسبب هذا الفعل يتلف مال الغير، كما إذا حفر بئرا، واضح، لكي يقع مثلا زيد، لكي يقع زيد فيه، زيد قاعد يمشي وحده وقع في البئر، هذا لم يباشر إتلاف هذا الشخص، وإنما هذا فعل فعلا بسبب هذا الفعل وقع، يعني حفر البئر، بسبب هذا الحفر وقع زيد في البئر، بحيث لولا تحقق هذا السبب لما تحقق إتلاف مال الغير، لكن مع ذلك هو لم يباشر الإتلاف. واضح. قال: وهو كل فعل يحصل التلف بسببه، كحفر البئر في غير الملك. واضح. يحفر بئر في غير ملكه، طبعا في غير ملكه، أما إذا حفر بئر في ملكه هنا ما يكون هذا سبب في إتلاف مال الغير، حفر بئرا في غير ملكه لكن بقصد وقوع الحيوان، مثلا دابة الغير بقصد أن تقع فيه، أو بقصد أن يقع زيد في هذا البئر، كحفر البئر في غير الملك وكطرح المعاثر في المسالك. المسالك يعني في الطرق، المعاثر يعني أن يجعل عثرة في الطرق العامة أو في بعض الطرق، حتى شنو؟ حتى يقع دابة زيد مثلا تقع بسبب هذه العثرة وتتلف. وكطرح المعاثر في المسالك. لكن إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب. حكم السبب وهو الضمان إنما يتم إذا لم يكن في إتلاف مال الغير مباشر، أما إذا كان هناك من يباشر إتلاف مال الغير السبب لا يكون هو الضامن. واضح. لماذا؟ لأنه في صورة اجتماع السبب والمباشر التسبيب، يعني تأثير المباشر في التلف في إتلاف مال الغير أقوى من تأثير السبب في هذا الإتلاف. دائما إذا اجتمع السبب والمباشر، المباشر يكون أقوى تأثيرا من السبب، فيكون الضامن هو المباشر. له أمثلة اصطلاحية من قبيل ما إذا حفر بئرا في ملك غيره عدوانا لكي يقع زيد فيه، إجا عامر شخص آخر أوقع زيدا في ذلك البئر، هنا يكون الضامن هو عامر، يعني من باشر دفع غيره في ذلك البئر، ولا يكون الضامن هو حافر البئر. لماذا؟ لأن تأثير الفعل عامر وهو الدفع أقوى من تأثير حفر البئر وهو السبب. هذا مثال. مثال آخر أن يوقعه من فوق الجبل لكن بأمر من غيره، واضح، بأمر من غيره. زيد يسقط عمر من فوق الجبل إلى ساحل لكن بأمر من كذا شخص، من محمد. هنا محمد سبب في إتلاف زيد، في قتل زيد، لكن المباشر وهو عمر أقوى من هذا السبب باعتبار أنه هو الذي باشر إتلاف مال الغير. فإذا باشر إتلاف مال الغير المباشر يكون أقوى، سيكون هو الضامن. لكن إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب، كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا، يعني من دون إذن صاحب الأرض مثلا، صاحب الملك، فدفع غيره فيها إنسانا، فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع لا على حافر البئر. وإن كان حافر البئر سبب في إتلاف هذا الإنسان لكنه المباشر وهو الدافع تأثيره في الإتلاف أقوى من تأثير السبب. ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف، إذا أكره إنسانا على مباشرة إتلاف مال الغير، واضح، يعني زيد يكره عامر على إتلاف مال محمد، عامر هم يتلف مال محمد باعتبار أنه مكره يتلف مال محمد، هل يضمن عامر أو لا يضمن؟ المصنف يقول لا يضمن. بعبارة أخرى السبب المباشرة أو التسبيب إنما يكون حكمهما هو الضمان في صورة عدم الإكراه، أما في صورة الإكراه يسقط الضمان حتى إذا كانت مسببا في إتلاف مال الغير، حتى إذا باشر إتلاف مال الغير هذا يسقط عنه الضمان لرفع الأحكام الأولية في حالات الإكراه. زين. ولا يضمن المكره المال، المكره إذا أتلف مال الغير، أتلف دابة الغير، أتلف أموال فلوس الغير، ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف، يعني سواء كان مسببا في الإتلاف أو مباشرا للإتلاف، والضمان على من أكرهه، المكره هو الذي يكون ضامنا لهذا المال. لماذا؟ لأن تأثير المكره أقوى من تأثير المكره، المكره لولا الإكراه لما أتلف مال الغير، الذي قصد إتلاف مال الغير هو المكره للمكره، المكره قد يفعل هذا الفعل بلا قصد، بلا أن يعني لو ترك وحده لما أتلف مال الغير، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه، في صورة الإكراه المباشرة تكون أضعف من التسبيب، بل يكون التسبيب يعني فعل المكره أقوى من فعل المكره. قال لأن المباشرة يعني مباشرة المكره لإتلاف مال الغير ضعفت مع الإكراه، يعني ضعفت عن السبب وهو فعل المكره وهو الإكراه مع الإكراه، فكان ذو السبب هنا يعني في صورة الإكراه أقوى. طبعا هذا إذا أتلف ما المصنف لم يعني ما فرق للفصل الشق الثاني في المسألة، إذا أكرهه على إتلاف مال الغير، أما إذا أكرهه على إتلاف نفس المحترمة هنا لا يجوز للمكره أن يتلف إنسان آخر لكي يحفظ نفسه، واضح، لكي يأمن من ضرر الإكراه، ما كنت شيء، لأن النفس لا تحفظ بإتلاف نفس أخرى، لا تقية في الدماء. زين. قال ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فأحرق، يقول إذا كان عنده مزرعة أرسل فيها الماء، واضح، لغرض السقي، فأغرق مال غيره، هذا الماء صار كثير فأغرق مثلا مزرعة الغير وأتلفها، أو أجج نارا في ملكه في أرضه لغرض من الأغراض. واضح؟ فالنار سرت وتعدت إلى ملك الغير فأحرقت ملك الغير. هل يضمن هذا أو لا يضمن؟ يقول المصنف هذا لا يضمن إلا في صورتين. الصورة الأولى أن يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع علمه، يعني هو يعلم أن هذه النار أو هذا الماء الكثير الذي يتجاوز قدر الكفاية لغرض سقي أرضه، لغرض مثلا إيفاء الغرض من تأجيج النار، هذه النار أو هذا الماء أكثر من قدر الحاجة. واضح؟ وهو عالم بأنه أكثر من قدر الحاجة اختيارا، أيضا يعلم أن هذا المقدار أكثر من قدر الحاجة اختيارا، سقى الأرض بالماء أو أجج النار في هذه الأرض، في هذه الصورة يكون ضامنا. أما إذا لم يعلم أنه أن هذا الماء أكثر من قدر الحاجة، أو مو لم يعلم أصلا الماء كان بقدر الحاجة لكن من باب الصدفة تعدى وصار أكثر من، يعني وصار تعدى إلى ملك الغير فأتلف ملك الغير، أو النار كذلك في هذه الحاجة في هذه الحالة لا يكون ضامنا. هذه الصورة الأولى. قال لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته، يعني الماء أو النار، اختيارا مع علمه، يعني مع علمه بأنه هذا المقدار من الماء أو النار أزيد من حاجته، في هذه الحالة يكون ضامنا. الحالة الثانية اللي يكون ضامن بيها أو غلبت ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الإضرار، أو يغلب على ظنه أن هذا المقدار من الماء أو من النار يوجب التعدي إلى الإضرار، يعني يوجب التعدي النار أو تعدي الماء إلى ملك الغير، وبالنتيجة يكون إضرارا في ملك الغير. إذا غلب على ظنه أن هذا المقدار من الماء وإن كان الماء قليل، واضح، حتى إذا كان الماء مو أكثر من مقدار الكفاية بقدر الكفاية، لكن هذا ما دام يغلب على ظن أن هذا المقدار أيضا سوف يتري إلى ملك الغير من الماء أو من النار، عندئذ هذا أيضا يكون ضامنا. أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك أن هذا المقدار مقدار الكفاية سوف يتري إلى ملك الغير، أو لم يكن الماء بأزيد، يعني أزيد من قدر الكفاية، واضح، وهو لا يعلم أنه أزيد من مقدار الكفاية، في هذه الحالات في هذه الحالتين ماكو ضمان. أعيد، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع علمه، أو غلبت ظنه أن ذلك، يعني المقدار من الماء أو ذلك المقدار من النار، موجب للتعدي يعني إلى ملك الغير، إلى الإضرار، يعني في إلى الإضرار في ملك الغير. زين، إلى هنا عرفنا أنه أسباب الضمان ثلاثة: الأول الغاصب وإن لم يكن فيه إتلاف، وإن لم يكن فيه تسبيب للإتلاف. السبب الثاني من أسباب الضمان مباشرة الإتلاف، سواء غصبه أو لم يغصبه باشر إتلاف مال الغير. السبب الثالث هو التسبيب، الفعل الذي يحصل بسببه إتلاف مال الغير، ولو لم تكن مباشرة. ويتفرع على السبب فروع، هذه فروع ترتبط بالسبب الثالث وهو التسبيب. الفرع الأول لو ألقى صبيا في مسبعة، ألقى صبيا في مسبعة، مسبعة يعني محل اجتماع السباع، أو حيوانا يضعف عن الفرار. واضح، ألقى حيوانا يضعف عن الفرار، ألقاه في المسبعة، هاي حيوانا عطف على صبيا، يعني لو ألقى صبيا في مسبعة أو ألقى حيوانا يضعف عن الفرار في مسبعة، ضمن لو قتله السبع. لماذا؟ لأنه صحيح أن المباشر للإتلاف هو السبع، واضح، لكن في هذه الحالات ليست هناك قابلية في المباشر للضمان. ما له معنى نقول أن المباشر للإتلاف وهو السبع يكون ضامن؟ ما له معنى، السبع ليست فيه قابلية للضمان، حتى إذا كان هو اللي باشر الإتلاف لا يكون هو الضامن، بل الضامن هو من ألقى الصبي أو هذا الحيوان الضعيف ألقاه في المسبعة، لأن السبب في هذه الحالات أقوى من المباشر. ضمن لو قتله السبع. الفرع الثاني، لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد. هذه المسألة فيها، هذا الفرع فيه عدة شقوق. الشق الأول أن يغصب شاة فيموت ولدها من الجوع، والشاة إذا غصبها هذا الولد بعد ليست معه أمه، واضح، حتى ترضعه مثلا، فيموت هذا الولد جوعا. هنا هل يضمن أو لا يضمن؟ هناك وجهان، يعني تردد، يقول المصنف هناك تردد، وهذا التردد له وجهين. الوجه الأول من أن هذا لم تستقل يده على الولد، واضح، لم يغصب الولد، واضح، فإذا لم يغصب الولد فلا يكون ضامنا. هو غصب الأم، غصب الشاة، فيجب أن يضمن الشاة، أما أن يضمن الولد هذا لم يضمن، لا يضمن الولد باعتبار أنه لم يغصب الولد. على كل حال السائل يقول غصب ما يتحقق بالنسبة للولد، خب تسبيب ماكو. الوجه الثاني أن هذا وإن لم يغصب الولد، لكن كما أن الغصب سبب من أسباب الضمان، التسبيب أيضا سبب من أسباب الضمان، وهذا تسبب في إتلاف هذا الولد، إذ لولا أنه غصب هذه الشاة لما مات الولد، لأنه مات جوعا بسبب عدم إرضاع الشاة له. إذن والضمان ليس بمنحصر في الغاصب، حتى تقول أنه إذا كان غاصبا للولد فهو ضامن، وما دام هو ليس بغاصب فهو ليس بضامن، لا، هذا وإن لم يكن غاصبا للولد إلا أنه تسبب في إتلاف هذا الولد فيكون ضامنا بالتسبيب. هذا الشق الأول. الثاني، لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد، وذكرنا وجهين للتردد. وكذا لو حبس مالك الماشي عن حراستها، بس الكلام، الغاصب حبس مالك الماشية يعني الحارس حبسه، فاتفق أن هذه الماشية مثلا سارت فتلفت، في هذه الحالة أيضا يقال نفس الوجهين يردين، يعني هناك تردد، التردد له وجهين، هذين الوجهين، أن الوجه الأول أنه لم يغصب الماشية بل غصب مالك الماشية فهو ليس بضامن، الوجه الثاني أنه وإن لم يكن قد غصب الماشية إلا أنه هذا تسبب في إتلاف هذه الماشية، إذ لولا غصب مالك الماشية لما سارت الماشية وحدها فتلفت. وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها. هذا الشق الثاني. الشق الثالث، وكذا التردد يعني في الضمان وعدم الضمان، لو غصب دابة فتبعها الولد، غصب الدابة الولد تبع الدابة حتى مات الولد، أيضا نفس الكلام يقال، الوجه الأول أنه لم يغصب الولد فليس بضامن، الوجه الثاني أنه صحيح ما غصب الولد لكنه تسبب هو الذي كان سببا في إتلاف هذا الولد، إذ لولا غصب الدابة لما سار الولد نحو الدابة حتى يتلف، لبقي الولد في محله ولم يتلف. الفرع الثالث. طبعا قبل أن ندخل في الفرع الثالث، النصوص على الضمان بالتسبيب كثيرة جدا، يعني كما أن هناك نصوص على الضمان بسبب الغاصب، هناك نصوص أيضا كثيرة على، وهناك أيضا نصوص على الضمان بسبب المباشرة، مباشرة الإتلاف، أيضا هناك نصوص كثيرة على الضمان بالتسبيب. زين. الفرع الثالث، لو فك القيد عن الدابة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبقى، ضمن لأنه فعل يقصد به الإدلاء. تندرج تحت التسبيب الموجب للضمان، لأن الدابة عندما يفك قيدها تشرد، هذه الدابة تشرد، فإذا واضح أن الدابة إنما هي مقيدة، إنما هي تبقى في ملك المالك إذا كانت مقيدة بالقيد، واضح؟ فإذا فك القيد عنها تشرد الدابة، إذن هذا فعل عادة يقصد به إتلاف مال الغير. وكذا إذا فك القيد عن العبد المجنون، يعني كان المالك عنده عبد مجنون، والعبد المجنون يقيد بالقيد حتى يبقى في ملك المالك، فإذا فك عنه القيد خب يأبق، واضح يشرد. فإذا فك هذا فك القيد عن العبد المجنون فأبق العبد المجنون، فهذا يكون ضامن، لأن هذا الفعل عادة مما يقصد به الإتلاف. فإذا يقصد كان الفعل ما يقصد به الإتلاف يندرج تحت السبب، يعني التسبيب الموجب للضمان. وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار، واضح هذا بعد أوضح من الشيء الثاني، لأنه واضح أن هذا الفعل يعني فتح باب القفص يقصد به إتلاف مال الغير، يقصد به فرار هذا الطائر من هذا القفص، فهذا أيضا يندرج تحت التسبيب الموجب للضمان. مبادرا كان أو بعد مكث، يعني الطير طار بلا فوران بلا تأخير بعد أن فتح له الباب باب القفص، أو فر بعد مكث يعني بعد مدة، على كل حال هو الذي كان سببا في إتلاف مال الغير، في طيران هذا الطير، في تفويت مال الغير على نفسه. ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق، واضح، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق، لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب. أما إذا كان هذا الشخص يجي يفتح باب مثلا ملك زيد في أرضه، وهذه الأرض لها باب، يجي هذا الشخص يفتح هذا الباب فقط، واضح، فيجون سراق يسرقون ملك زيد باعتبار أن الباب مفتوحة، السراق يجون يفتحون يسرقون ملك زيد. أو كان للمالك عبد عاقل، مو عبد مجنون، عبد عاقل، فهذا هذا الشخص إجا فتح قيد العبد العاقل فشرد، أبق العبد العاقل، في هذه الحالة هذا لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن تأثير المباشر في فرار العبد الآبق أو في سرقة المال أقوى من تأثير السبب. في المثال الأول السارق هو المباشر، والسارق تأثيره في السرقة أقوى من تأثير من فتح الباب لأجل هج من فتح الباب عبثان، هذا تأثيره في السرقة أقوى، المباشر تأثيره أقوى، فالمباشر يعني السارق يكون ضامن. إذا كان العبد عاقلين فرار العبد العاقل ينتسب إلى نفس العبد العاقل، يعني إلى المباشر في الإباق وهو العبد العاقل، وتأثير العبد العاقل في الفرار أقوى من تأثير من فك قيده، فيكون الضمان على المباشر، يعني على السارق وعلى العبد العاقل، لا على من فتح الباب أو على من فك القيد. ولا كذا لو فتح بابا على مال، يعني على مال الغير، فسرق يعني المال، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق، يعني هذا العبد العاقل، لأن التلف بالمباشرة، يعني بمباشرة السارق، بمباشرة العبد العاقل لا بالسبب. وكذا لو دل السراق، واضح، السراق ما يدرون يسرقون أي بيت، هذا يجي يدليهم يقولونهم روحوا سرقوا ذاك البيت، ماكو أحد في ذاك البيت، واضح، هذا صحيح صار سببا في هذه السرقة، في إتلاف مال الغير، في تفويت مال الغير عليه، لكن المباشر هنا أقوى من السبب، المباشر من هو؟ هو نفس السارق. وكذا لو دلت سراقه ولو أزال وكاء الضرب، وكاء الظرف هو الحبل الذي يشد به الظرف أو تشد به القربة، حبل فوق في رأس القربة تشد به رأس القربة أو رأس الظرف، هذا الحبل يسموه وكاء. ولو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه، يعني ما في الظرف كان فيه سائل فسال هذا، يعني شبه هذا السائل، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء. يقول إذا لم يكن يحبس هذا الظرف إلا الوكاء فيكون هذا ضامن، لأن هذا تسبب في إتلاف مال الغير فيكون ضامنا. ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء. وكذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه. واضح، يعني كان هناك ظرف فيه ماء، هذا الشخص إجا ألان ما تحت الإناء من الأرض، يعني جعل تحته خاليا، هذا المقصود. ظرف فيه ماء إجا مثلا موجود على الميز، إجا ألان الميز يعني شال الميز، فصار ما تحت الظرف خاليا فوقع الظرف فسال الماء، في هذه الحالة أيضا هذا يكون ضامنا. وكذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن، لأن فعله سبب مستقل للإتلاف. أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب يعني الظرف بالشمس ففي الضمان تردد. وهنا يوجد وجهين لهذا التردد، الوجه الأول أنه تسبب في التلف، واضح، لأنه لولا فتح رأس الظرف لولا فتح رأس الظرف هذا لم يسيل الماء الموجود في الظرف، واضح، لم يذوب ماء في الظرف لأنه فتح رأس الظرف، الشمس وصلت لهذا الماء السائل الموجود في داخل الظرف فأذابته، واضح. إذن هذا تسبب في إتلاف مال الغير، فإذا تسبب فيكون ضامنا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه أن هذا أن المباشر أنه في هذا المثال يوجد مباشر للإتلاف وهو الشمس وهو تقليب الريح له، فيكون المباشر أقوى من السبب فيكون هو الضامن، هذا وجه. الوجه الثاني يعني الحكم بعدم الضمان له وجهين، الوجه الأول أن المباشر أقوى من السبب فالسبب لا يكون ضامنا، يعني هذا الذي فتح رأس الظرف ما يكون هو الضامن بل الضامن هو الريح والشمس. الوجه الثاني في عدم ضمان السبب أن هناك تشكيك في تحقق السببية المذكورة، واضح. أساسا هذا هل كان سببا في إتلاف مال الغير على وجه يترتب الضمان؟ ما معلوم، هذا محل شك، يعني يحتمل أنه لولا فتح رأس الظرف أيضا الريح لو قلبته أيضا هذا يتلف هذا السائل، أو يحتمل أن الشمس تذيبه حتى لو لم يفتح رأس الظرف، واضح. إذن الضمان ضمان هذا السبب، يعني من فتح رأس الظرف له وجه وعدم الضمان له وجهين في الحقيقة. أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب، يعني هذا السائل أنا قلت الظرف المقصود يعني السائل الموجود في الظرف، أو ذاب بالشمس يعني تبخر ففي الضمان تردد. ولعل الأشبه أنه لا يضمن، وهذا الرأي عجيب، صحيح أنه إلى وجهين أن السبب لا يضمن، لأن أبين إشكاله، لأن الريح والشمس كالمباشر، وإذا أكو مباشر من يكون الضامن؟ السبب والمباشر يكون المباشر، فيبطل حكم السبب. طبعا هذا له وجهين، كرنا الوجهين، الوجه الأول أن الريح والشمس مباشر للإتلاف فهو الضامن دون السبب، الوجه الثاني أن السبب أساسا في تحقق السببية للإتلاف هناك تشكيك، ما معلوم، يحتمل أن هذا حتى لو لم يفتح رأس الظرف الشمس تذيبه، الريح تقلبه فيتلف المال. لكن مع ذلك هذا نوعش لأن السبب أقوى من المباشر، فتح رأس الظرف أقوى من تقليب الريح أو من ذوبان الشمس. لماذا؟ لأن المباشر فيما إذا كان ليست فيما إذا لم تكن فيه قابلية للضمان. ما له معنى نقول المباشر هو الذي يكون ضامن، وهنا ما له معنى نقول أن الشمس هي الضامنة. الشمس ليست فيها قابلية للضمان، الريح ليست فيها قابلية للضمان. إذن في هذه الحالات لا بد أن نقول أن الضامن هو السبب، لأن السبب يكون أقوى من المباشر الذي ليست فيه قابلية للضمان. هذه مناقشة تامة حسب الظاهر، وإن كان المصنف ما ذكرها ولا اعتنى بها. زين. ومن الأسباب يعني الموجبة للضمان القبض بالعقد الفاسد، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. مثلا أنا أشتري كتاب، أقبض الكتاب وأقبض الثمن للبايع، أعطي الثمن. إذا تبين أن هذا البيع باطل لسبب من أسباب بطلان البيع، واضح مبطلات البيع فكثيرة، حقق مبطل من مبطلات البيع فتبين أن هذا البيع باطل، في هذه الحالة هذا المثمن، هذا الكتاب اللي أنا اشتريته يكون مضمون عليه وما يكون مضمون عليه؟ يكون مضمون عليه. يعني لو تلف في ملكي، لو أتلفته أنا أكون ضامن، إذا تلف في ملكي مع التعدي مع التفريط أنا أكون ضامن، إذا لم يتلف مع تعدي أو تفريط أنا ما أكون ضامن. لماذا؟ لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا كان العقد صحيح هذا يكون مضمون عليه بعد أنا ما أضمن، يعني يكون مضمون عليه بمعنى أنه إذا تلف يكون من عندي من ملكي يضمن بفاسده. إذا كان العقد فاسد هذا أنا يجب علي أن أرد هذا الكتاب لمالكه يعني البايع، فإذا تلف هذا المال أنا أكون ضامن. وكذا الحكم في الثمن، البائع يجب عليه أن يرد الثمن للمشتري إذا تبين أن البيع فاسد، فإذا تلف مع التعدي أو التفريط يكون البائع ضامنا للثمن. هذا الأول. ومن الأسباب القبض بالعقد الفاسد، هذا من الأسباب. من الأسباب أيضا القبض بالسوم. المقصود من القبض بالسوم يعني أن يقبض شيئا لغرض أن يشتريه، لكن لم يعني بعد لم يشتريه، قبل أن يشتريه يقبض بيده يشوفه، يريد مثلا يتأمل به حتى يشتريه أو ما يشتريه. هذا ما دام في إيده هذا المشتري، ما دام المبيع في إيده قبضه لغرض السوم، قبضه بالسوم يعني بالمعاملة، هذا يكون مضمونا عليه. فإذا تلف المال يكون من عنده هو الذي يضمنه. لماذا؟ لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والقبض بالسوم فإن القابض يضمن، وكذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل. يعني إذا استأجر بيتا واضح ثم أخذ البيت فانتفع به واضح استوفى منفعته، ثم اتضح أن هذه الإجارة كانت فاسدة لعدم توفر شرط من الشروط، في هذه الحالة هذا الذي استوفى المنفعة يضمن أجرة مثل هذه البيت، مثل هذه منفعة هذا البيت. هذا البيت في مدة 6 أشهر اللي هو استوفى المنفعة بها منفعته تساوي 20 دينار، هذا يضمن 20 دينار أجرة مثل منفعة هذه الدار في هذه المدة. وكذا استيفاء المنفعة يعني منفعة الدار مثلا بالإجارة الفاسدة واضح سبب لضمان أجرة المثل. النظر الثاني في الحكم، يعني في حكم المغصوب، في حكم الغاصب، يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر. يقول المال المغصوب مر علينا، أنه إذا بقي موجودا في يد الغاصب لم يتلف، واضح. في هذه الحالة يجب على الغاصب أن يرده للمغصوب منه، يعني المالك، سواء كان رده عليه في ليس فيه عسر أو كان فيه عسر، على كل حال يجب رده على المالك. مثلا إذا غصب خشبة فأدخلها الغاصب، غصب خشبة فأدخلها في بنائه، في بناء داره، هذا إذا كانت الخشبة موجودة، وإن كان في إخراج، في إخراج الخشبة من بناء هذا الدار عسر على هذا الغاصب، مع ذلك يجب أن يخرج الخشبة لأنها باقية، ملك الغير وهو باقي، يجب أن يخرجه من بناء البيت ويرجعه لمالكه. أو اللوح في السفينة، غصب لوحا فأدخله في سفينة، في سفينته، هذا حتى إذا كان في إتلاف، في إخراج اللوح من السفينة مثلا يصير تلف على ملك، على ملك الغاصب يعني في هذه السفينة، مع ذلك يجب إخراج اللوح وإرجاعها لمالكها. ولو تعثر كالخشبة تستدخل، خشبة يعني يقصبها الغاصب ويدخلها في بناء، كالخشبة تستدخل في البناء، أو اللوح يغصبه الغاصب ويدخله في السفينة، ولا يلزم المالك أخذ القيمة، المالك لا يلزم بأخذ قيمة الخشبة أو قيمة اللوح المدخل في السفينة، بل يجوز له أن يطالب بعين الخشبة، بعين اللوح، بعين الشيء المغصوب ما دام باقيا، حتى إذا كان في إخراج اللوح من السفينة أو إخراج الخشبة من البناء، واضح، تخريب لبعض البناء، لبعض ملك الغاصب أو لبعض السفينة، هذا الضرر لا بد أن يتحمله الغاصب ما دامت العين المنصوبة باقية. خلافا لأبي حنيفة، أبي حنيفة ذهب إلى أن المالك يلزم بأخذ القيمة في حالات يتعثر استرداد العين المنصوبة بمالكها، في هذه الحالات، في حالات العسر، المالك مالك العين المغصوبة يلزم بالقيمة، بأخذ قيمة هذا الشيء المغصوب، ولا يلزم المالك أخذ القيمة، يعني أخذ قيمة الشيء المغصوب، خلافا لأبي حنيفة. وكذا لو مزجه مزجا يشق تمييزه، كمزج الحنطة بالشعير، غصب حنطة فمزجها بشعير يملكه الغاصب، واضح، هذا يجب أن يميز الحنطة عن الشعير فيرد الحنطة لمالكها. أو الدخن بالذرة، واضح، الدخنة مزج غصبها فمزجها بالإذرة، هذا أيضا يجب عليه أن يميز الدخنة من الإذرة ويرجع الدخنة إلى صاحبه مالكه، كمزج الحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة، كل فتمييزه وإعادته. ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فإن أمكن نزعها، يعني الشيء المغصوب هو شنو؟ هو الخيوط، هذا الخيوط موجودة أو ما موجودة؟ خيوط موجودة، لكن خاطها ثوبا، يقول يجب إذا أمكن أن ينزع الخيوط من الثوب، يجب أن ينزع الخيوط من الثوب ويرجعها لمالكها، ألزم ذلك وضمن ما يحدث من نقص، لأن الخيوط قبل أن تخاط ثوبا مثلا كانت لها قيمة، الآن صار نقص بالخيوط، مثلا تزلعت بعض الخيوط، تسلخت بعض الخيوط، قيمتها نقصت، فيجب أن يضمن الخيوط يرجعها، ويضمن التفاوت أرش النقصان الحادث في هذه الخيوط بسبب خياطتها. وضمن، ألزم ذلك يعني يرد الخيوط، وضمن ما يحدث من نقص، يعني في الخيوط أرش النقصان، ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها، هذا الغاصب يخشى أنه إذا أراد أن ينتزع الخيوط من الثوب يحدث هناك، لأنها ضعيفة مثلا، يحدث هناك تلف في هذه الخيوط. يقول ضمن القيمة، يعني قيمة الخيوط. طبعا القيمة إذا كانت الخيوط قيمية، أما إذا كانت الخيوط مثلية واضح أنه يضمن مثلها بعد. إذا كانت الخيوط مثلية فيرد مثلها، إذا كانت الخيوط ليس لها مثل في السوق عندئذ يرد قيمتها لمالكه، لمالك الخيوط. وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم ينتزع إلا مع الأمن عليه تلفا وشينا وضمنها. يقول إذا غصب خيوط خاط بها جرح حيوان له حرمة، له حرمة، المقصود من الحيوان الذي له حرمة هو الحيوان المأكول، واضح. أما الحيوان غير المأكول يقولون ليس له حرمة. في هذه الحالة لا ينتزع، لا تنتزع هذه الخيوط من جسم هذا الحيوان المأكول الذي له حرمة. إذا خيف عليه من التلف أو خيف عليه من الشين، الشين يعني النقصان أو الأذية، بل يضمن القيمة في هذه الحالة. أما إذا خاط بهذه الخيوط جرح حيوان ليس له حرمة، ليس بمأكول، في هذه الحالة حتى إذا لم يأمن على هذا الحيوان من التلف أو من الأذية والنقصان، حتى إذا كان كذلك يجب إرجاع الخيوط، يجب إخراج الخيوط من جرح الحيوان وإرجاعها لمالكها. وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم ينتزع، يعني الخير، إلا مع الأمن عليه تلفا وشينا. حيوان له حرمة لكن هذا يأمن عليه من التلف أو من الشين، يقول يجوز انتزاع الخيوط في هذه الحالة. أما إذا لم يأمن من التلف أو من الشين لا ينتزع. وضمنها، يعني وضمن القيمة. ولو حدث في المغصوب عيب مثل تسويس التمر، واضح، أو تخريق الثوب رده مع الأرش. غصب تمرا فصار فيه تسويس، تسويس يعني صارت التمر دود، صارت التمر بعض الحشرات، بحيث هذا التمر يصير فاسدا مثلا بسبب هذا التسويس. أو أخذ ثوبا فصار فيه تخريق، خرق الثوب، شقق الثوب. يقول يجب عليه أن يرد التمر أو يرد الثوب ويدفع الأرش، يعني التفاوت ما بين صحيح التمر ومعيبه، صحيح الثوب ومعيبه، يرد التفاوت من حيث القيمة. زين، باهر الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين.